بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله من أنه لو كان التعارض بين العموم المستفاد من الوضع وبين الإطلاق المستفاد من إجراء مقدمات الحكمة، فالمقدم هو الأخذ بعموم العام، بمعنى أن الإطلاق والسريان والشمول الموجود بلحاظ عدم القرينة لا يعارض عموم العام المستفاد من الواقع، فلذلك يقدم العموم على الإطلاق. هكذا يقول السيد الخوئي يرحمه الله. طيب، يتضح من ذلك أن التعارض لا يكون إلا إذا كان العموم والشمول أو الإطلاق في كل منهما مستفاد من الوضع، أما إذا كان في أحدهما مستفاد من مقدمات الحكمة فلن يعارض العموم المستفاد من الواقع. والسبب أن العموم المستفاد من الوضع صالح للشمول والسريان ليعم الموارد التي يشملها بالوضع الإطلاق، فيصبح الإطلاق قاصرا عن شموله لها. طيب، هذا ما أفاده السيد الخوئي، وقد أشكلنا عليه بالإشكال التالي، لأن الصحيح هو أن الإطلاق في رتبة العموم المستفاد من الوضع. لماذا؟ لأن السريان والشمول في الإطلاق صحيح أنه مستفاد من عدم البيان، أو فلنقل من سكوت المتكلم الذي تمسكنا به وقلنا إنه لو كان يريد أن يفصح عن شيء غير ما أفاده لأتى به، لكن عدم الإتيان به يدلل على أنه لا يريد غير ما أفصح عنه. بس هنا نقول إن السيد الخوئي يرحمه الله اعترف أن المتكلم لو جاء بقرينة منفصلة بعد الإطلاق في كلامه يصبح ذلك الإطلاق قد انعقد ودل على السريان والشمول، فمعنى ذلك أنه الإطلاق بمثابة القرائن المتصلة. نريد أن نعمق أكثر، بمعنى أن الإطلاق الدال على السريان والشمول في نفس الرتبة المستفادة للعموم من الواضع. نعم، في نفس الرتبة. ولذلك الصحيح هو تحقق التعارض بينهما، بمعنى لو قلنا هكذا: أكرم العلماء، الألف واللام هنا دال قلنا بالوضع على العموم، ثم قلنا ولا تكرم فاسق، هنا فاسق تمسكنا بالإطلاق، يعني أي فاسق لا تكرمه، الذي ينطبق على أي فاسق حتى على الفاسق العالم. إذا قلنا إن هنا يوجد سريان ويشمل مورد الالتقاء وهو ماذا؟ الفاسق العالم، لا نقول كما قال السيد الخوئي أن العموم يتقدم، بل نرى أنهم يتعارضان في هذا المورد. طيب، وبالتالي إذا تعارضا يعني لابد من إعمال قواعد الترجيح بين العموم والإطلاق. بعد ذلك جئنا بكلام للمحقق الخوئي خلاصته كالتالي: قد يقال إن السيد الخوئي يرحمه الله يرى أن السريان والعموم لما يأتي من اللفظ يعني من الواضع يصبح أقوى، فإذا صار أقوى يكون مشمولا لأدلة التعارض، يعني أدلة التعارض ماذا؟ منطبقة عليه، بخلاف الجائي من مقدمات الحكمة فليس بمشمول لأدلة الخبرين المتعارضين، فلذلك يكون بمثابة القضية المهملة، يعني قولنا أكرم العلماء واضح، لو وجد ما ينافيه من عدم وجوب الإكرام لمورد الالتقاء بلا تكرم فاسقا أو لا تكرم فاسق، نقول هذا لا تكرم فاسق قضية مهملة، يعني لا تشمل العالم الفاسق، بس احنا ايضا رددنا على هذا التعميق الذي قلنا قد يستفاد او ينسب الى المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكي. كيف رددنا عليه؟ رددنا عليه بالرد التالي والذي تقدمت الإشارة إليه، من أن عدم ذكر المتكلم للقرينة وهو في مقام البيان بمثابة البيان على الشمول والاستيعاب والإطلاق لجميع الأفراد، فلا نستطيع أن نقول كما قال السيد الخوئي بتقديم ما يستفاد منه السريان والشمول بالوضع على ما يستفاد منه الشمول والسريان بالإطلاق، لأنهما يصبحان في مرتبة واحدة كما ذكرنا، وهذا البحث قلنا إنه قد تقدم. المازن ها هنا أيضا يضيف، نعم، يضيف أنه يلزم لكلام السيد الخوئي، يلزم لما ذكره السيد الخوئي من تقديم العموم المستفاد من الوضع على الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة، يلزم ماذا؟ شوف يلزم أنه لو صار عندنا متباينان، يعني أحد الدليلين يدلل على الوجوب والآخر يدلل على شنو؟ الحرمة. هذه المتباينات شو يصير؟ مثل المثال اللي أيضا جئنا به الآن، أكرم العلماء ولا تكرم فاسقا. فاسقا خلاص ينطبق على أي فاسق، وهذا بينهما ماذا؟ تباين. طيب إذا بينهما تباين، ويمكن أن نعطي مثالا آخر قد يكون مثلا مراد، إذا قلنا أكرم العلماء ولا تكرم عالما، بعد شي يصير؟ هذا أوضح من لا تكرم فاسق، لأن لا تكرم عالم راح ينطبق على كل عالم، فيصير بينهما تباين. ذاك يقول أكرم كل عالم، وذي يقول لا تكرم أي عالم من العلماء، هذا معناه. طيب شي يصير؟ أي نقول هذا لا تكرم ولا تكرم عالما، راح يصير لازم كلام السيد الخوي هذا قضية مهملة، يعني بمثابة القضية المهملة كما مر علينا في المنطق، شنو؟ بمثابة القضية الجزئية، يعني لا تكرم عالما يعني لا تكرم بعض العلماء، أما ذات أكرم العلماء يعني أكرم الأعم الأغلب منهم، فما راح يصير شنو؟ أي ما راح تجري مقدمات الحكمة في الإطلاق في قولنا لا تكرم عالما. وإذا ما جرت شو يصير؟ يصير هذا لا تكرم عالما قابل لأن نخصص به عموم العام في قولنا أكرم العلماء، يعني أكرم العلماء ليس بأجمعهم، وإنما أكرم العلماء إلا بعضهم، إلا البعض منهم. سيه لابد نخصص كذا، بس بما أن نحن ما ندري أي البعض مرادها هنا، شك فيه، شو راح يصير عندنا؟ يصير عندنا هذا الإجمال في القضية المهملة المستفادة من الإطلاق، راح يؤثر هذا الإجمال على عموم العام المستفاد من الوضع، لأننا افترضنا أن عموم العام تام وشامل، لكن بعد أن قلنا ولا تكرم عالما هذا إطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، صارت في قابلية لتخصيص عموم ذلك العام، يعني أكرم كل عالم إلا بعض العلماء. بس هذا في الحقيقة بما أنه كان يدلل على السريان والشمول بواسطة مقدمات الحكمة، فلما أسقطنا مقدمات الحكمة وجعلناه بمثابة القضية المهملة الجزئية أصبح قابلا للتخصيص لعموم العام، وإذا أصبح قابلا لتخصيص عموم العام صار أيضا عندنا شك في عموم العام لانطباقه على أفراده، يعني أن الإجمال الموجود في هذه القضية المهملة الآتية من مقدمات الحكمة، لأن ما قدرنا نطبق مقدمات الحكمة عليها، سيسري إلى الإجمال إلى عموم العام. طيب بعد، ونقول لسيد الخوي أيضا يلزمك أيضا إذا كان عندنا إطلاقان متعارضان مثل هذا، أكرم عالما، مفروض هذا أكرم عالما ينطبق على كل عالم، ولا تكرم فاسقا أيضا ينطبق على كل فاسق، إذا قلنا أن هذا شنو؟ ما ما راح يجري فيهما مقدمات الحكمة، يعني ما راح نستوعب من كل من الأمر والنهي هاهنا، من الأمر والنهي المستفادان من الإطلاقين، من الأمر والنهي المستفادين من الإطلاقين، شو تصير؟ راح تنقلب القضيتين المطلقتين إلى قضيتين مهملتين لا تنافي بينهما. والمفروض يعني حري بالسيد الخوئي أن يتمم بحثه، يعني من تتمات المسألة المتقدمة ماذا يقول؟ يقول إذا تعارض لدينا عموم مستفاد من الوضع مع إطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، قدمنا العموم المستفاد من الوضع وأخرنا ماذا؟ يعني جعلنا هذا الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة غير معارض، وأصبح كقضية مهملة قابلة لتخصيص عموم ذلك العام اللي قلنا راح يسري الإجمال. ويقول أيضا إذا كان لدينا قضيتان مهملتان مطلقتان، يعني إطلاق في القضية الأولى أكرم عالما وإطلاق ولا تكرم فاسقا، راح يصبح لدينا قضيتان مهملتان وأيضا ماذا؟ مجملتان. طيب، يعني وهذا التفصيل لم يذكره المحقق الخوئي. إذن اتضح إشكالنا أو بعض الإشكالات الواردة على ما أفاده المحقق الخوئي. والصحيح لدى الماتن أن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة هو في رتبة العموم المستفاد من اللفظ، فكما أن كل وجميع وعام والألف واللام الداخلة على العموم يستفاد منها العموم، كذلك لو قلنا مثلا لا تكرم فاسقا نفس الكلام، يستفاد الانطباق على أي فاسق لا يسوغ لنا إكرامه إذا أجرينا الإطلاق تمسكا بمقدمات الحكمة. طيب، المسألة الثالثة أيضا ذكرنا فيما تقدم أن التعارض كما يتحقق بين دليلين قد يتحقق بين أكثر من دليلين، بمعنى يصبح لدينا دليل موجود مثلا إجماع ورواية يقابله شنو؟ رواية أخرى معارضة للإجماع والرواية، أو عندنا آية ورواية يقابلهما ماذا؟ رواية أخرى. طيب، إحنا قلنا إن التعارض مر عندنا كما يستفاد، يعني تجري أحكام التعارض بين دليلين، لو افترضنا وجود دليل يدل على الوجوب، دليل آخر يدلل على الحرمة، ودليل ثالث يدلل على الإباحة، فأيضا تجري في ذلك أحكام التعارض، هذا مر عندنا. وقلنا إن التعارض مر يكون يعني يأتي بين الدليلين بنحو مباشر، ومر يأتي بينهما بنحو شنو؟ غير مباشر. إذا تتذكرون هذا بحث أيضا ذكرناه فيما تقدم، أي قلنا تارة التعارض يأتي بين أكثر من دليلين، وأخرى قلنا يأتي مع منافات مؤدى كل من الدليلين لمؤدى الدليل الآخر، وأعطينا مثالا على ذلك قلنا مثل الأدلة الدالة على وجوب القصر، لو جاءنا دليل يقول يجب القصر، دليل آخر يعارضه، لكن ما يعارضه بشكل مباشر، يعارضه بشكل غير مباشر. مثل دليل يقول بوجوب الصيام، دليل يوجب القصر، والدليل الآخر الذي يعارضه بشكل غير مباشر اللي يوجب الصيام. ليش؟ لوجود أدلة تدلل على التلازم بين القصر والإفطار. هذا قلنا قد يكون التعارض مرة بشكل مباشر ومرة بشكل مباشر، هذا اللي بين أكثر من دليلين فيما تقدم. أي واضح يقول أن الأدلة الدالة عندنا التي أجريناها وطبقناها على أحكام المتعارضين، يعني تقديم أحد المتعارضين مثلا بالشهرة، تقديمه مثلا مخالفة العامة، تقديمه، هذه النصوص التي أوردناها للعلاج بين الأخبار المتعارضة، كما تشمل الدليلين المتعارضين، تشمل الدليلين أو الأدلة المتعارضة سواء كان التعارض بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أي لا فرق بينها. ليش؟ لأننا قلنا استدللنا على تطبيق أحكام التعارض بمقبولة ابن حنظلة، وذيك الأحكام التعارض شو السبب؟ وجود روايتين مشهورتين معمول بهما لدى الأصحاب إلى اللي ورد في آخر الرواية، يعني أن الاستنباط لكل واحد من الفقيهين كان يستند إلى دليل يعارض الدليل الذي استند إليه الفقيه الآخر، لا فرق بذلك. قد يكون هنا الاستنباط بين أكثر من فقيه، ثلاثة فقهاء وأربعة مختلفين في الاستنباط، الكل يستنبط من دليل يرتئي، أيضا تجري بينهما قواعد الترجيح والتعارض، يعني للجمع بين الحكمين الصادرين اللذين استند على أكثر أو وجود أكثر من حكم قد صدر واستند على أكثر من مستند. طيب، وأيضا استندنا في ذلك إلى مرسلة، هي مرسلة الحارث بن المغيرة المتقدمة في نصوص التخيير. طيب، الماتن يقول إذن قواعد التعارض كما نجريها بين الدليلين المختلفين، يعني من الروايات المختلفة التي نستنبط منها الأحكام المختلفة، كذلك أيضا تجري بين أكثر من دليلين، خصوصا أننا أوردنا كلاما، شنو الكلام اللي أوردناه؟ أوردنا كلاما أن هذه الأدلة التي جئنا بها وهي تعطينا قواعد للترجيح، الشهرة، مخالفة العامة وما إلى ذلك، الصحيح أنها لا تختص في تطبيقها بالروايات، يعني أن المعصوم يريد أن يعطينا ماذا؟ يعطينا قواعد كلية تنطبق على الروايات وعلى الأدلة الأخرى التي يستند إليها المجتهد في مقام استنباطه للحكم الشرعي. فإذا كان الأمر كذلك، أي فواضح، واضح أن هذه الأدلة تنطبق على الدليلين المتعارضين وعلى الأكثر من دليلين. طيب، أيضا الماتن يقول نعم لو كان أحد النصوص المختلفة قطعي المضمون، قطعي المضمون. ايش معنى قطعي المضمون؟ يعني مؤداه واضح لا كلام فيه. وكانت الروايات الأخرى التي تعارضه ليست قطعية المضمون، شو يصير؟ يصير الاختلاف بين قطعي المضمون مع غيره من الروايات المعارضة شبيه قريب، كأنه الاختلاف بين شنو؟ بين الحديثين المختلفين المتعارضين. ليش؟ لأن قطعي المضمون حتى لو لم نستند فيه إلى حديث، لكن واضح يصير مراد الشارع ذلك. أي بس يقول هذا شنو؟ هذا من قبيل التعارض العرضي لأمر خارج. مثلنا للتعارض بالعرض، مثلا شوف، قلنا في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي إيش عندنا؟ عندنا تعارض في الحقيقة، بس تعارض بالعرض. شلون تعارض بالعرض؟ يعني العلم الإجمالي قلنا إنه ينجز أطرافه، وعندنا دليل الترخيص أيضا يجري في كل طرف بعينه، فعندنا تعارض بين العلم الإجمالي الذي ينجز الأطراف وبين الرواية الدالة على الترخيص في الأطراف اللي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فشي يصير؟ يصير هنا التعارض بالعرض، يعني لو رخصنا في الحقيقة للزم انتفاء الحكم الشرعي اللي قلنا في أبحاث يعني تقدمت هنا. نفس الكلام ها هنا في بعض الأحاديث، التعارض بين المضمون القطعي والأحاديث يعني في الحقيقة ما كأنه تعارض مباشر، كأنه تعارض غير مباشر، وهو بمثابة التعارض الجائي من خلال شنو؟ العلم الإجمالي الذي ينجز الأطراف والأدلة الدالة على الترخيص في الأطراف المختلفة يعني التي دللت عليها الروايات. فش سمينا هذا؟ تعارض بالعرض، يعني يصير عندنا التعارض مرة بالذات يعني بشكل مباشر مثل الوجوب والحرمة، ومرة بشكل غير مباشر. هنا أيضا التعارض في الحقيقة بين المضمون القطعي وبعض الأحاديث يصير تعارض يعني نعم بالعرض، تعارض بالعرض. طيب التعارض بالعرض هل يشمله مفاد الأخبار العلاجية يعني التي نقدم بعضها على بعض؟ مثل الآن إذا قلنا مثلا دليل دلل على شنو؟ وجوب القصر، ودليل ثاني دلل على وجوب الصوم، فهذا تعارض بالعرض بالذات لا تعارض بينهما. هل هنا أدلة الترجيح تشمل هذا المورد؟ طبعا في كلام، أي لأنه قد يفهم من أدلة الترجيح أنها واردة في معالجة التعارض يعني بين الدليلين اللذين يعارض كل منهما الآخر بنحو مباشر، ولا يشمل الدليلين اللذين يعارض كل منهما بنحو شنو؟ في لازم المؤدى إذا صح التعبير، مثل هذا المثال اللي طرحناه هناك فيما تقدم، دليل يدلل على وجوب القصر وآخر على وجوب الصيام. وإحنا عندنا شنو؟ أدلة دالة على وجود تلازم بين القصر والإفطار، فلا بد أن نرجح. إذا رجحنا أدلة التلازم بين القصر والإفطار، صار أوتوماتيكيا نحن رجحنا الدليل الذي يدلل على القصر وألغينا الدليل الذي يدلل على وجوب الصيام. أي نعم، ماذا نقول ها هنا؟ يعني هناك تلازم بين القول بشمول الأدلة، يعني أدلة الترجيح لتشمل هكذا موارد، يعني التعارض باللازم إذا صح التعبير، أو التعارض الخفي بتعبير آخر، أو التعارض غير المباشر بتعبير ثالث. إذا شمل هذه الموارد فواضح شو يصير؟ أننا مجرد أن نرجح أحد الأطراف، يعني راح لو افترضنا وجود طرفين في جنبة محددة راح نلغي الطرفين ونأخذ بالطرف الراجع. وأيضا قلنا فيما تقدم أن هذه الأدلة، أدلة الترجيح، قد يقال بأنها لا تشمل ما إذا علمنا بعدم صدور أحد الخبرين. ليش؟ أي لرجوعه إلى شنو؟ التعارض في الأخبار، التعارض في الأخبار الواردة عنهم، ذات نعلم أن أحد الخبرين لم يصدر عنهم، يعني مكذوب عليهم، فشلون نطبق أخبار التعارض على الرواية التي نعلم بعدم صدورها عنهم؟ طيب، طبعا كان هناك كلام وفي كلام بالعكس أنه نعم أدلة التعارض أيضا شاملة، حتى فيما إذا علمنا بأن بعض الأخبار ليست بصادرة عنهم ومنهم. فالشاذ النادر كما يصدق على الخبر الصادر عنهم لكنه شاذ، يصدق على الخبر الذي لم يصدر، إلى هكذا لم يصدر. فشذوذه مو لأجل أنه صدر ولم يؤخذ به، بل لأنه لم يصدر أصلا. فإذا هذا الكلام الذي قلناه فيما تقدم أيضا يجري ها هنا. ارجعوا إلى التطبيق. قال في التطبيق: هذا نريد نطبق من أول كلام المحقق الخوئي رحمه الله، هذا كله لو كان عموم العامين مستفادا من الوضع، أما لو كان أحدهما أو كلاهما مستفادا من الإطلاق بمقدمات الحكمة فقد قرب بعض مشايخنا وهو المحقق الكوئي تعينه للسقوط، يعني المستفاد من مقدمات الحكمة يسقط، ما يعارض المستفاد من الوضع لعدم جريان مقدمات الحكمة مع معارضة الإطلاق للعموم. المستفاد من الوضع هو العموم، لصلاحية العموم للبيان كأنه يشمل المورد الاختلاف، وكأنه بيان على السريان والشمول لمورد الاختلاف، كما لا تجري في المطلقين المتعارضين، يعني مقدمات الحكمة لو فرضنا عندنا إطلاق يعارض إطلاقا آخر كما أوردنا، أكرم عالما ولا تكرم فاسقا، هنا أيضا ما يجري، يصير بمثابة القضيتين المهملتين، ومع عدم جريانها لا تنافي بينهما ليكون متعارضين، بل يقصر في كل منهما عن مورد الاجتماع، بل يقصر كل منهما عن مورد، يعني ما يشملان مورد الاجتماع هنا، يعني أكرم عالما غير العالم الفاسق، لا تكرم فاسقا أيضا ما يشمل ذلك العالم الفاسق، كلاهما لا يشمل ذلك الموضوع. ويشكل على السيد الخوئي بأن البيان المعتبر في مقدمات الحكمة هو البيان المتصل الذي بمثابة شنو؟ القرين اللفظية الدالة على العموم في العام، ومع عدمه ينعقد الظهور في الإطلاق. إذا ما الظهور ينعقد بمجرد أن يسكت المتكلم، يقول لو كان يريد غير ما أفاده بكلامه لأفصح عنه، وعدم إفصاحه دليل على أنه لا يريد غير ما ذكر. ولذا اعترف السيد الخوئي بنفسه يرحمه الله بأن ورود البيان المنفصل لا يخل بظهور المطلق في الإطلاق، كما لا يخل بظهور العام في العموم. يعني لو قال مثلا أكرم العلماء، خلاص دل على وجوب إكرام كل عالم، بعد سنة جاء قال ولا تكرم العالم الفاسق، ما نقدر نقول إن قبل سنة ما كان يجب إكرام العالم الفاسق، هذا بعد ما جاءنا نقدر نقول، يعني عموم العام قد انعقد وخلص انتهى، وذي اللي جاء التخصيص اللي جاء بعد سنة هذا ما خلى بالعموم الكائن قبل السنة. فليس تعارض الإطلاقين وتعارض الإطلاق والعموم إلا كتعارض العمومين في تنافي الكلامين بحسب ظهورهما المانع من حجيتهما معا، يعني التعارض فيهما مستحكم، لا كما قال السيد الخوئي بأنه غير مستحكم، وأن العرف يفهم أن المطلق لا يعارض العام، ويجري فيه ما سبق وقد سبق في ترجيح العموم على الإطلاق من مباحث الجمع العرفي ما يتعلق بالمقام. يعني الماتن هناك قال إن حقانية القول هو ما ذكرناه هنا إنهما في رتبة واحدة، ولكن قد العرف بالرغم أنه مبادئ ذي بدء يتعامل معهم في رتبة واحدة، ولكن عند التمحيص يجد أن العرف يجد نفسه كالمقصور على الأخذ بعموم العام ورفع اليد عن إطلاق المطلق، قد يقال ذلك. خلاصة الكلام الذي قلناه هناك هو هذا. وأما ما قد يلوح من كلام المحقق الخوئي أو ينسب إليه من أن الإطلاق والسريان لم يكن مستفادا من اللفظ بل من مقدمات الحكمة، فهو خارج عن مدلول الخبر الذي هو موضوع الأخبار العلاجية، وليس بمدلول لكل من الخبرين بنفسه إلا وليس مدلول كل من الخبرين بنفسه إلا ثبوت الحكم بنحو القضية المهملة، وبالتالي لا تعارض بينهما. ففي هذا الكلام الذي قاله السيد الخوئي أنه بعد تمامية مقدمات الحكم فهي من سلخ القرائن المحتفة بالكلام الموجبة لظهوره في الإطلاق والسريان والمصححة لنسبته للخبر، وبلحاظ ذلك يصدق التعارض بين الخبرين الذي هو موضوع الأخبار العلاجية. يعني صير الإطلاق هو من مصاديق العموم، إذا صح التعبير من مصاديق السريان والشمول الدال على وجود معارضة بينه وبين العموم. ثم نقول إن هناك لوازم لم يلتزم بها السيد الخوئي وما ذكرها، وكان حري به أن يذكر تلك اللوازم. ثم إن لازم ما ذكره جريان التفصيل المذكور في المتباينين أيضا، فإذا كان أحد المتباينين عموما والآخر إطلاقا لن تجري مقدمات الحكمة في الإطلاق، فينقلب، شوف هذا اللازم، ينقلب الإطلاق إلى قضية مهملة فنخصص بها عموم العام عرفا من دون أن تجري عليهما أحكام التعارض. يعني يصير هذا الذي يجري معه العرف عندما يجد عاما ومطلقا راح يحمل المطلق على القضية المهملة التي تخصص عموم العام، وحيث يكون مورد التخصيص مجملا أيضا يكون العام بحكم شنو؟ المجمل، لأن هذا مجمل، احنا ما ندري انه يشمل الجميع او ما يشمل الجميع، ففيه اجمال. فلو خصصنا به عموم العام راح العام أيضا يكتسب هذا الإجمال من إطلاق المجمل أو من الإطلاق الذي قلنا فيه إجمال. وإذا كان معا إطلاقين لن تجري مقدمات الحكمة فيهما معا، وسينقلبان إلى قضيتين مهملتين مجملتين لا تنافي بينهما ليكون متعارضين. ولكن المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية لم يذكر ذلك. سيأتينا التطبيق أيضا للمسألة الثالثة فيما بعد، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم،